الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتستحب البسملة عند دخول الخلاء وعند أول الوضوء وعند الأكل وعند الذبيحة، وبعضهم أوجبها عند الذبيحة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالعبد عندما يقول بسم الله، فالباء من قوله بسم الله لها تعلق بشيء محذوف يمكن أن يقدر فعلا أو اسما، ويمكن أن يقدم وأن يؤخر. فلما يشرب الإنسان ويقول بسم الله، فالباء متعلقة بفعل هو أشرب بسم الله، أو بسم الله شربي، أو شربي بسم الله، أو بسم الله أشرب. فالباء متعلقة بفعل أو باسم، ويجوز في الحالتين أن يقدم أو أن يؤخر، وقد جاء ذلك في القرآن على وجهين. قد جاء ذلك في القرآن على وجهين. أما التقديم فقول ربي عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما التأخير فقول ربي عز وجل: وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فمجريها لها تعلق بالباء، نركب مجرى السفينة بسم الله، فأخرت والقراءة قدمت. فالإنسان إن قال بسم الله ينبغي أن يعي ماذا يقول. فأنا أدرس بسم الله، آكل بسم الله، أشرب بسم الله، أمشي بسم الله، أدخل القضاء بسم الله. ولازم ذلك أن الذي تفعله إنما أذن الله به، أذن الله به ولم يمنعه ولم يحرمه. فمن شرب خمرا وقال بسم الله كذاب، ومن أكل ربا وقال بسم الله كذاب، ومن زنى وقال بسم الله كذاب. فأنت لما تطأ زوجك وتقول بسم الله: يا رب أنا أفعل هذا الفعل لأنك أذنت به، فأنا أفعله باسمك، أفعله لأنك أنت الذي أذنت به. لما آكل أقول بسم الله، فكلمتي بسم الله متعلقة دائما بسم الله، الباء لها تعلق بشيء محذوف يجوز أن يقدر فعلا أو اسما، ويجوز أن يقدم أو أن يؤخر. ولذا قال بعض علماء الحنفية ولهم في فقههم باب، بل لهم متون لألفاظ الكفر خاصة، ومن أشهرها متن البدر الرشيد، وقد طبع وله شروحات كثيرة. يقولون: من قال بسم الله على شيء حرام على وجه الاستهزاء فقد كفر وخرج من الملة. من قال بسم الله على شيء حرام على وجه فيه استهزاء بالشريعة فقد كفر وخرج من الملة. فهذه بسم الله كلمة لها أسرار، فكما أن الله عز وجل وضع في الأشياء أسرارا، فإن الله عز وجل وضع في الكلمات أسرارا. وفي العدد أسرار كذلك، وفي العدد أسرار كذلك، حتى في البسملة، في تكرار البسملة، وهذا أمر لا يمكن أن يعرف إلا بالشرع وإلا بالنقل، ولا يمكن للعقل أن يعرفه. ولذا جاء الشرع فحدد مواضع البسملة، والشارح قال، قال ابن كثير: وتستحب البسملة، ولم يقل التسمية. والفرق بين البسملة والتسمية أن البسملة قولك بسم الله، والتسمية قولك بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الفرق بين البسملة والتسمية. فكلامنا في البسملة لا في التسمية، كلامنا في قولنا بسم الله دون الرحمن الرحيم. إن جاء الشرع فقال قل بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاء الشرع فقال قل بسم الله دون الرحمن الرحيم، نقول بسم الله دون الرحمن الرحيم. كالذبيحة، فلا يناسب ذكر الرحمن الرحيم في الذبح، والشرع علمنا أن نقول بسم الله الله أكبر، وهكذا. والشرع جاء في مواطن كثيرة بالبسملة، فسمى منها المؤلف ولم يكن دقيقا لما قال وتستحب. لو قال ويشرع وجوبا وندبا، لأن الأمور المذكورة ينازع في القول بسنيتها، والاستحباب أقل درجات السنية، الاستحباب أقل درجات السنية. والفرق بين السنة والمستحب أن السنة ما كانت فيه مداومة، والاستحباب ما يفعل تارة ولا يفعل تارة. وهذه الأشياء فيها الاستحباب، فيها السنية وليست فيها الاستحباب، فلم يوفق في ذكره وتستحب. والصواب أن يقول ويشرع من باب السنة ومن باب الوجوب. قال وتستحب البسملة عند دخول الخلاء، فيسن لمن دخل الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذه البسملة هي ستر بيننا وبين الجن، فكما أن الجدار يستر بين الإنس والإنس، والرجل لا يمكن أن يأتي أهله إلا في غرفة مغلقة حتى لا يرى الأولاد فضلا عن غيرهم، فكذلك بسم الله فهذه ستار بيننا وبين الجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عورات ابن آدم والجن بسم الله. ولذا يستحب للإنسان عندما يخلع ثيابه أن يقول بسم الله، فإن تجرد الرجل من ثيابه وقال بسم الله كان هنالك ستر بيننا وبين الجن. فكما أن الجدار وما يضرب من أشياء مادية تستر ونعرف ذلك بالعين، فإن البسملة تستر ونعرف ذلك بالشرع، ونعرف ذلك بالرأي، بالقوة العلمية التصورية التخيلية الموجودة في الإنسان. الفاتحة كما ذكرنا فيها تنمية للقوتين: القوة التخيلية العلمية ومعرفة العبد بالرب، وأن يستمد القلب بمعرفة الله، ثم القوة العملية التي فيها الاستمداد للهداية والاستعانة من الله. فالفاتحة جمعت للعبد القوتين، والبسملة لما تبدأ بها فإن ذلك العدو اللعين الذي لا يمكن لك أن تتحصن منه إلا بهذه الكلمة، العيادة والليادة، إما بالاستعاذة وإما بالليادة. فقبل أن نقرأ الفاتحة فنحن في حصن حصين، ونحن نعوذ ونلوذ، نحن في عيادة وليادة. ولذا تسن البسملة عند دخول الخلاء وعند أول الوضوء. نعم، عند الوضوء، عند أول الوضوء تسن البسملة، وقد وقع خلاف بين العلماء في حكم البسملة عند الوضوء، فذهب جماهير الفقهاء إلى أنها سنة، وذهب بعضهم إلى الوجوب للحديث: لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقال بعضهم: قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه تدلل على وجوب الوضوء. واعترض الجماهير على أن هذا الحديث ضعيف، وأن الإمام أحمد رحمه الله قال لم يصح شيء في نفي الوضوء إن لم تقع البسملة. اعترض القائلون بالوجوب فقالوا، وهذا كلام الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح، قال إن قال الإمام أحمد لم يصح فلا ينفي ذلك الحسن، فإن الحسن دون الصحة. اعترض القائلون بالوجوب فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له نفي الصحة، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إنما هو لنفي الكمال وليس لنفي الصحة. واستدلوا على ذلك بأثر عند ابن أبي شيبة عن أبي بكر قال إذا توضأ الرجل فذكر الله تعالى كان وضوءه طهارة لجميع بدنه، وإن لم يذكر الله تعالى كان وضوءه طهارة لأعضائه لأعضاء وضوءه فقط. اعترض الآخرون قالوا هذا نعم قرينة تصح أن يفهم النفي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على أنه نفي كمال وليس نفي صحة، وهو خلاف الأصل وخلاف المراد، إلا أن هذا الأثر فيه ضعف، فيه الحجاج بن أرطى وهو مدلس وقد عنعن، وهذا الأثر لم يصح، ولذا لا يصح أن يقال أن هذا نفي للكمال. فاعترض الجمهور فقالوا، وهذا أقوى اعتراض لهم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولا وضوء لمن لم يسم الله، وإنما قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد ذكر اسم الله على هذا الوضوء. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن البسملة عند أول الوضوء سنة، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه واجب. ويعجبني كلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام صن ونظير الإمام أحمد رحمهما الله، كان يقول لا أوجب البسملة على غيري، وأما أنا فإن توضأت ولم أسمي فإني أعيد الوضوء. فما ينبغي للإنسان أن يقصر في قوله بسم الله عند الوضوء. وأما عند الأكل فقد ذكر المؤلف رحمه الله أنها تستحب، والراجح أن هذا الوجوب. والأدلة على وجوب البسملة كثيرة، منها ما في الصحيح من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال عنه وعن أمه وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذه أوامر، والأصل في هذه الأوامر أنها للوجوب، لكن باليمين واجب. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال له صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما استطاع هذا الرجل أن يرد يده إلى فمه. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على من ترك سنة. فالأكل باليمين والأخذ باليمين والإعطاء باليمين والتسمية على ترجيح الحافظ في الفتح أنها من الواجبات. ومما يدل على الوجوب أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. ولذا ثبت عن أنس في سنن أبي داود وجامع الترمذي أن الرجل إذا دخل بيته ووضع العشاء فلم يقل بسم الله إلا أكل معه الشيطان، وهذا هو معنى الاستحلال. ولذا ثبت في مسلم من حديث عائشة، بل عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليسم الله، فإن نسي وتذكر في أثناء طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره، فليقول بسم الله أوله وآخره. فإذا الإنسان وضع الطعام فنسي أن يذكر الله ثم تذكر فليقول بسم الله أوله وآخره. ومن علامات الساعة أن يكثر الطعام ولا يذكر اسم الله عليه، وهذا مشاهد هذه الأيام. فلهذه الأحاديث لا نقول بسنية البسملة عند الطعام، وإنما نقول بوجوب التسمية عند الطعام، حتى من نسي فمتى تذكر ولو بعد الفراغ من الطعام يقول بسم الله أوله آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعند الذبيحة، وبعضهم أوجبها عند الذبيحة. لا شك أن البسملة واجبة عند الذبيحة، وقد أمر الله تعالى بها، وفي الأمر بها أسرار. وقد رأيت في بعض البرامج كلاما لبعض المتخصصين من أهل الطب، أتوا بذبيحتين وذكيت الذبيحتان وذكر اسم الله على واحدة منها دون الأخرى، وحلل اللحم الدم الذي في اللحم، فوجدوا أن القطعة اللحم من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها أطهر وأحسن من حيث الأكل والصحة من اللحم الذي لم يذكر اسم الله عليه. في كلام لم يبقى يقبل القوة التخيلية، وإنما هو بالقوة النظرية البصرية، لكن عبر الميكروسكوبات والتحليلات المخبرية إلى آخره. فالأكل عند الذبيحة، التسمية عند الذبيحة واجب، وقد أمر الله عز وجل به بقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم به مؤمنين. علق الإيمان به بأن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، وهذا إشارة إلى أن الأعمال بما فيها الأكل تدخل في الإيمان. حديث جبريل لما ذكر الإسلام قال: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه الأعمال كلها داخلة في الإيمان. ويقول الله عز وجل: فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الأولى فلا، والثانية ولا، نعم، في الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا، يحرم الله عز وجل الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وقالوا إنه لفسق، وقالوا إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالأكل والتسمية عند الذبح أمر واجب وليس بمستحب، فمن ترك التسمية عمدا لا تؤكل ذبيحته. والخلاف المعتبر عند أهل العلم في من نسي ولم يتعمد، فهل تؤكل ذبيحته أم لا؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ولما وجدنا الخطأ والنسيان تقع فيه الأمة فوجب علينا أن نقدر شيئا، فمنهم من قدره فقط بالإثم، ومنهم من قدره بالإثم والمؤاخذة. فالناسي مرفوع عنه الإثم وفعله صحيح ولا مؤاخذة عليه، فإن ذبح وقد نسي فذبيحته صحيحة سليمة تؤكل ولا تهدر. الراجح عند أهل العلم أن من ذبح ناسيا تؤكل ذبيحته، وهذا مذهب الشافعية ودل عليهما عند البيهقي عن ابن عباس قوله رضي الله تعالى عنه قال: ذكر الله في قلب كل مسلم، فذكر الله في قلب كل مسلم، فإن نسي المسلم فنسيانه وذكر الله الذي في قلبه يحلل ذبيحته، أما إن تعمد ألا يذكر اسم الله فذكره فعدم ذكره لا يحلل ذبيحته. فهذه مواطن قال فيها المصنف وتستحب وهي ليست كذلك. نأتي لبعض المواطن الأخرى.
وتستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا.
نحن الذين أسأنا إلى أبنائنا لما نسينا ذكر ربنا ولم نرعى شهواتنا، لا إله إلا الله، الشقاء في هذه الحياة بمراعاة الشهوة الحلال، تتعب وتكد وتجد وتشتغل، تجمع المال لتدرس الأولاد ولتسكن البيت ولك بيت من أجل أن ترعى شهوة حلالا، فما بالكم بشهوة الحرام؟ نسأل الله العافية. فإذا أتى الرجل زوجه فمن حق الولد عليه قبل أن يخلق، لا يوجد لمعدوم حق إلا للولد، الشرع ما أوجب حقا لمعدوم إلا للولد، فمن حق الولد قبل أن يخلق أن تحسن اختيار أمه وأن تأكل حلالا وأن تطعم زوجك حلالا وأن تذكر اسم الله تعالى إن أتيت زوجك. هذه حقوق للولد قبل أن يوجد وقبل أن يخلق. فإن قدر الله الولد بين الزوجين وقد قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما ضره الشيطان، الشيطان لا يضره. ما معنى لا يضره؟ لا يلعب به، لا يتحكم به. أما الشيطان له نصيب من كل أحد، ولذا يستحب قبل الجماع أن يأتي الرجل أهله. بعض قلال ضعاف العقول وقليلي البصر والتبصر والنظر والفهم يقول في لحظة الشهوة يخطر في الإنسان في بال الإنسان في عند اللذة والشهوة يخطر في بال الإنسان الذكر؟ قل نعم نعم، العبد ينبغي أن يبقى قلبه معلقا بالله. ومن أكثر أسباب تعميق المراقبة في القلب إنما هو ذكر الله، ولا سيما في أوقات الضعف، فالشرع أراد أن يقويك وأن يجبر ضعفك، لا أقول أن يقوي ضعفك، أن يقوي ضعفك يعني يكثره، لا أقول أن يقوي ضعفك يكثره، لكن نقول يريد الشرع أن يجبر ضعفك، يريد الشرع أن يجبر ضعفك فيعمق المراقبة. لذا يسن للزوجين للعريسين للعروسين وهما في شبق قبل أن يهنأ الرجل ويتلذذ بزوجه وأن يأتيها أن يصلي إياها ركعتين، هذا أكثر هناءة له، أكثر هناءة له في نيله مأربه وشهوته. فالشرع أراد أن ينظم، لا تكن ملهوفا، صلي وخذ حاجتك براحتك، لا تكن ملهوفا ولا تحسن ولا تفقه أن تأتي الأشياء. ولذا التأودة أمر حسن، وأن يتمالك الإنسان نفسه في لحظات الضعف وأن يبقى مسيطرا على نفسه في لحظات الضعف يسعد في دنيا ولا يضعف. الإنسان لا يضعف إلا في أوقات تكون حرجة، فالشرع علمك أن تتصل بربك. ولذا من السنة عندما يأتي الرجل أهله أن يقول بسم الله ثم تتعوذ بالله بصيغة معينة، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفي هذا إشارة إن الله، وفي هذا إشارة في أن الله تعالى ركب الشهوة في جنس بني الإنسان من أجل أن يبقى نوعه وأن يكثر نسله وأن يستحضر الرجل كل ما أتى أهله الولد الصالح. ربنا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والعجب من الناس فإنهم لا يشبعون من الأموال إلا أنهم سرعان ما يشبعون من الأولاد. وربنا قرن الأولاد مع الأموال، والأولاد أحسن من الأموال. الأولاد عند العقلاء أحسن من الأموال. ولذا كلما أتى الرجل أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا البسمة لها أسرار، هذه الكلمات لها أسرار. فكما أن الله وضع في الأشياء أسرار فجعل في النار الحرق وفي الماء الغرق، فوضع الله تعالى في هذه الأشياء أسرار. فكما أن الأطباء يحددون لك عدد الجرعات للأدوية ويقولون ملعقة صغيرة وملعقة كبيرة، فهذه الأذكار كذلك. لذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن الرجل إذا وجد في بدنه شيئا قال فليضع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليضع يده على مكان دائه وليقل بسم الله ثلاثا ثم ليقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. هذه سر، بسم الله ثلاثا وأعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر سبعا. لماذا الثلاث والسبع؟ أسرار ما ندريها، لكن قلوبنا تستسلم لها. الفاتحة لما قرأها أبو سعيد قرأها سبع مرات على ذاك الكافر فبرئ. في هنالك أسرار في الأذكار وأسرار في الأعداد، وهذه الأسرار جاءت في الشرع ونؤمن بها كما جاءت. ومن مواطن من المواطن المستحبة في البسملة لما تخرج من بيتك، فقد ثبت عن أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا قيل له لقد هدي ووقي وكفي وتنحى عنه الشيطان. وفي رواية يقول الشيطان لآخر مثله كيف بكم برجل قد هدي ووقي وكفي. فكلمات قليلات لكن لها أثر عظيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يسدد الإنسان كلما خرج من بيته، وكذلك عند دخول البيت يسن البسملة، عند الرقية كما قلنا بسم الله ثلاثا لما ترقي نفسك. فالبسملة وردت في مواطن كثيرة، اقتصر ابن كثير رحمه الله على بعضها. وهذه البسملة لها أسرار عظيمة. فالعبد إن أراد أن يبقى في حصن وفي ستر من الشيطان فلتكن هذه الكلمة على لسانه. قلنا بسم الله. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب مع كفار قريش في الحديبية قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف ما تقول، نعرف باسمك اللهم، قال اكتبوا باسمك اللهم. لما أنا أقول هذا صلح بسم الله إيش يعني؟
حلال
فيما أذن الله به،
أذن الله.
أنا أعمل هذا الصلح بهذه البنود فيما أذن الله به. لو أن رجلا كتب لآخر بسم الله الرحمن الرحيم وذكر تحته أشياء تخالف الشريعة افتأت على الشرع وكذب على الله، ما أدرك أن هذا بسم الله. حتى يقول بعض أهل العلم أن تكتب شيئا مختلفا فيه وليس بمتيقنا عليه لا يجوز لك أن تقول بسم الله، إلا إن قدرت بسم الله أبدأ أو بسم الله أكتب، لا بسم الله أقرر. ولذا قلنا بسم الله الباء فيها متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف قد نضطر إلى تقديره على وجه دون وجه، وقد يحسن بنا إن قدرناه على وجه نقول هذا صحيح، وإن قدرناه على وجه آخر نقول هذا ليس بصحيح. رجل يكتب مسائل فيها خلاف بين العلم، يقول أنا أقرر بسم الله، قل لا، ما تقول بسم الله، أنت قل أنا أكتب بسم الله. أما التقرير هذه مسألة فيها خلاف، أما أنا أقول كتبت شيء متيقن عليه ورد في الشريعة فهذا بسم الله. كلمة بسم الله عظيمة، نردد كلمات ولا نفهمها، بل قد لا يخطر في بالنا أبدا ماذا نقول، فهذه كلمة لها أسرار، وينبغي إن قلنا بسم الله أن نعي ونفهم معنى هذه الكلمة. طيب نتمم هذه على بسم، ناتي لاسم الجلالة الله جل في علاه.
الله علم على الرب أي اسم للرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات،
فكل صفة بعد الله عز وجل إنما هي نعت له، ومدار الأسماء على أسماء الله تعالى على ثلاثة أشياء: على الله وهو المعبود بحق، وعلى الرب وهو المالك والسيد والمنعم والمربي، وعلى الرحمن، وكل أسمائه سبحانه تدور على هذه الأمور الثلاثة. ولذا لا يجوز أن يسمى الله، أن يطلق على أحد الله، ولا أن يطلق على أحد الرب بالألف واللام، ويجوز بالإضافة يقول رب الدار رب الإبل، ولا يجوز أن يسمى أحد الرحمن، ولم يعرف عن أحد أنه سمي بالرحمن إلا مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب رجل سبحان الله أذله الله وأظهر ذله في الناس لما نازع الله عز وجل في اسمه، التقى بعمر بن العاص وكان صديقا له في الجاهلية، فدعاه إلى ما هو عليه، فقال له عمرو بن العاص، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، فكيف أستجيب لك؟ لما بلغ مسيلمة خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه وشرب العدد الكبير من ماء قليل، فكانوا في صحراء فوجدوا ماء يسيرا على الأرض وكانوا كثرة، فوقف فيه وأخذ يتمتم حتى يكثر الماء، فغار الماء، يعني ابتلعت الأرض ما تبقى من هذا الماء. لما بلغه أن النبي رقى قتادة في أحد لما جاءه سام فوقعت عينه في يده، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رقاه ودعا له، فقال قتادة فأصبحت عيني أضواء مما كانت أرى فيها على وجه أحسن، فكان بعض أتباعه أعور فأخذ يتمتم على العين العوراء ففقع الله العين السليمة، فقعت العين السليمة. فهنالك معجزات وكرامات وهنالك إهانات، فهذا سيدنا الكذاب أهانه الله مرات ومرات بسبب الكذبة جزاءه وفاقه. فالله والرحمن والرب هذه أسماء لا تطلق إلا عليه سبحانه، إلا على الحق سبحانه وتعالى. ولذا كل الآيات التي تأتي فيها أسماء ونعوت تطلق على الله جل في علاه. هل يجوز أن نسمي غير الله الرحيم؟ نعم، الله قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالعبد يقال عنه رحيم والرحيم، لكن لا يقال عنه ويقال عن العبد العليم ويقال عن العبد الحكيم. لكن إيش نقول عن العبد الحكيم؟ على وفق ما يليق به، والله عز وجل على وفق ما يليق بجلاله، فعلم الله علم لا يشوبه نقص ولا يسبقه جهل. إيش إخوان الفرق بين العارف والعالم؟ قل فلان عارف وفلان عالم، إيش الفرق بينهما؟ العارف يسبقه جهل، كان جاهلا فعرف، والعالم لا يسبقه جهل. ولذا كان العليم من أسماء الله ولم يكن العارف من أسماء الله، كان العارف، العارف ليس من أسماء الله لكن العليم من أسماء الله. فإحنا لما نقول الله عليم، الله قال عن بعض العباد، قال العليم، قال العزيز عن ملك مصر نعته بالعزيز. والله يقول دائما عن إسحاق العليم، ويقول دائما الله عز وجل عن إسماعيل دائما يقول الحكيم في القرآن بشكل مستمر. وفي هذا إشارة إلى أن العلم في ذرية إسحاق الذي روم بن عيسى بن إسحاق منه أهل أوروبا والآخرين، وأن إبراهيم فيه الحكمة، ما هي في الأم في العربي وما تفرع عنه
إسماعيل،
إشارات واضحة في القرآن ومتكررة. فيمكن أن يسمى العبد بغير هذه الأسماء الثلاثة، أما هذه الأسماء الثلاثة فلله عز وجل. فكل الصفات والأسماء إنما هي نعوت لله سبحانه وتعالى. نسمع
كما قال الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. كما قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
هذه كلها عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر، كل هذه عبارة عن إيش؟ أسماء لله عز وجل. والله جل في علاه علم على اسم الرب سبحانه وتعالى، فصاحب هذه الأسماء وهذه النعوت هو الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الله من رحمته بنا عرفنا بنفسه وأوجد في فطرنا معرفته، ولذا المعرفة العقلية بأن الله حق لا تسمن ولا تغني من جوع بخلاف المعرفة الفطرية. والواجب على الإنسان أن يعمل حتى يغذي فطرته وحتى لا تنحرف، حتى يغذي فطرته وحتى لا تنحرف. ونحن نعرف ربنا بفطرنا، ولا يشعر بذلك إلا غير المسلم. غير المسلم يشعر بجوع، يشعر بنقص، يشعر بحاجة. نحن من فضل الله لا نشعر بهذا الجوع ولا نعرفه، لأننا نناجي ربنا، ولأن قلوبنا تستمد غذاءها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا: لقد أوتينا الإيمان قبل القرآن. إيش يعني؟ يعني خلقنا الله بفطر سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لم يقل أو يمسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. فالشياطين تجتاح الإنسان، فمعرفة الرب معرفة ضرورية راسخة في أعماق الفطرة الإنسانية، ولا يمكن للعبد أن يسعد دون أن يغذي هذه الفطرة. لو أن رجلا عرف الله بعقله ولكن لم يعرف الله بفطرته ما نجا، ما نجا أبدا. نسمع.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.
وتعلق 99 بأحصاها، متعلق 99 بأحصاها، فليست أسماء الله 99 حصرا، وإنما هي أكثر من ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله أكثر من 99، لكن قوله في هذا الحديث، وقد زعم ابن عطية في المحرر الوجيز أنه متواتر وليس كذلك، قوله في هذا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فمتعلق 99 بالإحصاء، كما لو قلت عندي 100 دينار لشراء الكتب، فلا يلزم أنه لا يوجد عندي إلا 100 دينار، 100 دينار التي عندي الكتب، أما قد أملك أنا ألوف. فقوله صلى الله عليه وسلم 99 متعلقه بإيش؟ من أحصاها. ما معنى من أحصاها؟ ما معنى من أحصاها؟
فهمها وعمل بمدلولها.
من أحصاها حفظها وفهمها وعمل بمدلولها. كثير من أسماء الله تحتاج منا لشرح حقيقة، تحتاج لوقوف، تحتاج منا أن نقرأ أسماء الله، نفهم أسماء الله عز وجل. فالشاهد إن لله 99 اسما، فأسماء الله تعالى كلها مردها إلى الله، وأسماء الله توقيفية، لا يجوز لنا أن نسمي ربنا من أنفسنا، وإنما نسمي ربنا بما ورد في شرعه، بما ورد في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة.
نقف عند هنا، نقف هنا وتكلم بكلمة. أما أن الرحمن الرحيم اسمان مشتقان فهذا صحيح، فقد ثبت عند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحمن تتعلق بالعرش يوم القيامة، وقد اشتققت لها اسما من اسمي. هذا الشاهد، وقد اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها فقد وصلته، ومن قطعها فقد قطعته. فإذا الرحمن الرحيم اسماء يدلان على صفة، وهذه الصفة هي صفة ذاته، هو الله. ما قرأنا القرآن وما جلسنا هذا المجلس وما اجتمعنا هذا الاجتماع إلا بأثر من رحمة الله. الرحمة، لما نقول الله الرحمن الرحيم، اسمان يدلان على صفة، وهذه الصفة صفة ذات. فالرحمة لا تتفك عن الله. طب إيش معنى الرحمن؟ أن الله عز وجل له رحمة، له رحمة تليق بجلاله على وجه التمام والكمال، لا يشوبها نقص، ولا يجوز لنا أن نعطل صفة الرحمة عن ربنا. فصفات الله قسمان: صفات ذات، صفات فعل. وصفة الذات التي لا تنفك عن ربنا، وصفة الفعل التي مردها إلى مشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وقد تكون بعض الصفات صفة ذات وصفة فعل. مثل إيش صفة الذات وصفة الفعل معا لله؟ صفة الكلام. فالله ما كان في يوم من الأيام غير متكلم، وغير الكلام وهو الخرس عيب يلحق بالإنسان، ولكن الله تكلم فكلامه متعلق بمشيئته، فأصل هذه الصفة صفة ذات، وتعلقها في نزول الكتب وإرسال الملائكة على قلوب الأنبياء صفة فعل. فالله يتكلم بما شاء متى شاء بأي لغة شاء. بعض الناس أولوا صفة الرحمة وأولوها تأويلا مردودا، فقالوا المراد بالرحمة إرادة الإحسان بالناس، وإلا الله ليس له رحمة. لما؟ قال الرحمة رقة في القلب وانكسار في النفس، مثل الغضب عكس الغضب. قالوا الغضب الله عز وجل نجله عن أن نصفه بأنه يغضب، ونحن نجل ربنا عن كلامكم، ونصف ربنا بما وصف به نفسه. فقالوا الرحمة إرادة الإحسان بالناس، والغضب إرادة الإساءة بهم. نقول إرادة الإحسان بالناس هو أثر من آثار الرحمة، وإرادة الإساءة بهم هو أثر من آثار الغضب. أما نحن فنثبت الرحمة لربنا ونثبت الغضب لربنا. فإذا كان الغضب في حق الإنسان إنما هو من قلق النفس ومشي الدم في العروق، فهو في حق ربنا ليس كذلك. كالعلم، كالحلم، فالإنسان عليم وحليم، ولكن علم الله ليس كعلم البشر. فالذي أثبته ربنا لنفسه نثبته. ولذا أهل السنة يقولون كل اسم من أسماء الله كالرحمن الرحيم إنما يدل على صفة. فالله عزيز له عزة، حكيم له حكمة، عليم له علم، رحمن رحيم له رحمة. ولذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، وعكس الحسنى سوءة. فالله منفي عنه أسماء السوءة، ومعنى أن لله الأسماء الحسنى فله الاسم والصفة على أتم حال، له الاسم والصفة التي تتضمن هذا الاسم على أتم حال. فلما نقول الله الرحمن الرحيم له الرحمة التي تليق بجلاله وشأنه، وليست هي رحمة الرحمة الموجودة في قلوب الناس، الرحمة الموجودة في قلبي فيها رقة، فيها اتساق، فيها ضعف، الغضب يكون في حقي عند قلق النفس وعند الشدة، لكن الله جل في علاه سبحانه وتعالى نثبت له الرحمة ونثبت له الغضب على ما يريد وعلى ما أخبر به عن نفسه دون تأويل ودون تعطيل ودون تشبيه ودون تمثيل ودون تخيل، نثبتها على ما ثبت، لا يمكن أن نتخيلها ولا يمكن أن نشبهها ولا يمكن أن نمثلها أن نجسدها بشيء، كذلك لا يجوز لنا أن نعطلها ولا يجوز لنا أن إيش؟ أن نؤولها، أن نقول ليس رب الرحمة، الله يقول الرحمة، إيش نقول نحن؟ الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فلا رحمة. فأمسك الله عز وجل 99 من الرحمة عنده وأنزل رحمة واحدة بها يترحم الخلق. فلما نقول الرحمن الرحيم نحن نثبت صفة الرحمة لله جل في علاه على ما ورد في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله تعالى. وإلا إذا كل شيء شابه الخلق نفيناه، نصبح على مذهب الدهرية ومذهب القرامطة، ومذهب القرامطة يلتقي مع مذهب الشيوعية، يقولون أنا موجود، الله موجود، إذن الله ليس موجود، وهذا أمر لا يجوز. فنحن نثبت الأسماء لله التي تتضمن الصفات وتضمن الصفات، لأن الله وصف الأسماء بأنها الحسنى، فلما كانت الحسنى دل ذلك على أن كمال الصفة فيها، وأكد ذلك ليس صريحا، فقلنا الرحمة، الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، تبين هذا أصل نركز عليه الآن ونبينه الآن ونمشي عنه فيما يأتي، تشمل الرحمة، والرحمة دلت على إثباتها النصوص الأخرى، والاشتقاق ورد فيه نص خاص سيذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل الرحمن الرحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحمد، نعم تفضل. السؤال الأول، حديث النبي صلى الله عليه
وسلم
حديث
النبي صلى الله عليه وسلم التسمية على الأكل أو عند بعد خراب الأكل لما نسي
أن نقول بسم الله أول وآخر.
نعم، هل هذا عام في جميع ما جرى في التسمية؟
كذلك الشراب طعام، الله قال عن الماء في سورة البقرة قال ومن لم يطعمه فإنه مني، قال الماء زمزم طعام طعم، فلو إنسان شرب فتذكر أنه لم يسمي فالشراب طعام، فالشراب طعام. والوقاع تريد
كذلك، أو أنه مثلا ذبح إلى غيره.
الذبح قلنا الناس ما عليه شيء إذا تم الذبح، إذا تم الذبح. لذا الحديث قال إذا تذكر في أثناء طعام قال بسم الله أوله وآخر. نعم، غيره مثله والله أعلم. الثاني
ما هي القاعدة الأساسية في استخراج الأسماء؟ أسماء الله
القاعدة في
استخراج الأسماء من النصوص،
القاعدة مذكورة في شرح الأصفهاني، إذا أردت أختصر لك مذكورة في شرح الأصفهاني لشيخ الإسلام على وجه بديع جدا، ومثلك ممن يطلب منه أو تكفيه حالة والإشارة، الكلام طويل جدا يصبح. نعم تفضل.
البسملة للحمام قبل الوضوء يعني واحد داخل الرحمن يعني بسم الله
ذكرنا أمس هذا الكلام. إذا أنت ليس لك وأنت على الحمام وأنت في أثناء قضاء الحاجة أن تذكر ربك، لكن بعد أن تفرغ منها ولا سيما إذا كان الحمام فرنجي وذهب الأذى والبول والغائط فلك أن تذكر ولا حرج في ذلك. والله أعلم. تكلمنا هذا في هذا الدرس. جزاكم الله.